بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. ومناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الاستهانة بالحلف بالله تنقص التوحيد، كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد، فالإنسان كلما عظم الرب جل جلاله في قلبه كلما عظم عليه أن يكثر من الحلف بالله جل وعلا، إلا لأمر لا بد منه، إما للشهادة وإما لتوكيد كلام لا يتحقق ولا يتأكد إلا باليمين أو نحو ذلك. وفي مقابل هذا أن من أكثر الحلف بالله جل جلاله هذا دليل على قلة تعظيم الرب جل وعلا بقلبه، وهذا كما سمعتم من منقصات التوحيد، كما أن تعظيم الرب جل وعلا بإغلال الحلف إلا لحاجة من تعظيم الله جل وعلا. والعلاقة بينه وبين الباب الذي قبله أنهما يجتمعان في ضعف التعظيم الواجب لله عز وجل والإجلال، لكن الأول أي الباب الأول الذي باب ما جاء في المصورين كان ضعف التعظيم بالفعل، أي بفعل المصور الصور بالتصوير، وهذا الباب بالقول، وذلك بكثرة الحلف بالله جل وعلا. والواجب كما مر معنا في الباب الأول أن يعظم الله جل وعلا، ومن تعظيمه أن ينتهي كل مصور عن التصوير، وهذا الباب كذلك من تعظيم الله جل وعلا أن ينتهي الإنسان عن كثرة الحلف بالله لغير حاجة، ويشتد أن يحلف بالله جل وعلا كاذبا أو لأجل أن يمشي بضاعته، يحلف بالله لأجل أن يمشي بضاعته وسلعته، فهذا يشتد إثما، يشتد صاحبه إثما، ويدل على ضعف التوحيد في قلب هذا الحالف بالله جل وعلا. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه
أو عدم كمال التوحيد الواجب أو عدمه أي عدم التوحيد الواجب. فقول الله جل وعلا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب واحفظوا أيمانكم، ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ كما ترون أن الشارح رحمه الله تعالى ذكر فيها ثلاثة أقوال. الأول لا تتركوها بغير تكفير، هذا من حفظ الأيمان، أن الإنسان إذا حلف بالله جل وعلا فحنث أنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه. وأيضا ما روي عن ابن عباس أنه قال يريد لا تحلفوا، أي ابتداء لا تحلفوا ابتداء كما سمعتم إلا لحاجة. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث، أي عن الإثم وكذلك عن الخلف، عن الخلف يحلف بشيء ثم يعمل بخلافه. قال فلا تحنثوا. وكما ذكر الشارح رحمه الله قال والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، أي من أن الإنسان ينبغي له تعظيما لله جل وعلا أنه لا يكثر من الحلف بالله جل وعلا، ولأن الكثرة من الحلف يكون سببا كما ذكر رحمه الله تعالى كثرة الحنث، وكثرة الحنث تكون سببا لماذا؟ للتساهل في الكفارة، للتساهل في الكفارة لا سيما مع الكثرة، وهذه كلها تدل على ماذا؟ على ضعف التوحيد الواجب في قلب العبد. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للكسب. أخرجاه. قال الشارح أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب.
وهذه عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين، أن من أراد الرزق بغير الطريق الذي شرعها الله جل وعلا كان عاقبة ذلك أن يعامله الله جل وعلا بنقيض قصده. فهذا كما ترون يحلف بالله من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحصل على ربح أكبر. فما هي العاقبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ممحقة للكسب، يذهب كسبه، لا بركة، بل وقد يذهب الكسب أو رأس المال من أصله بسبب ماذا؟ بسبب هذه المعصية. وانظر كذلك إلى حال أهل الربا الذين يتعاملون بالربا لأجل ماذا؟ لأجل الربح، ولكن بالطريق الذي لم يشرعه الله جل وعلا. فما كان عاقبته؟ قال الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله ماذا؟ الربا، فيكون ممحوق البركة، ممحوق البركة. وإن ظنه وإن رآه صاحبه ببداية الابتداء بأنه ماذا؟ بأنه قد نال الربح الكثير، ولكنه ممحوق البركة سرعان ما أن يذهب، وسرعان ما يفقده صاحبه أشد ما يكون بحاجة إليه. وهكذا يكون الدخل الحرام والكسب الحرام والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا كما ترون فيه تحذير شديد في هذا الأمر، أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في الكسب، ويحرص غاية الحرص على الحلال وإن قل، فإن فيه البركة، فإن فيه البركة. والعكس بالعكس، لا يحرص على الحرام وإن كثر فإنه ممحوق البركة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في البيعان، قال: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدقا وبينا، صدق وبيان، صار ماذا؟ صارت البركة في ذلك البيع، وإن كان الربح ماذا؟ وإن كان الربح قليلا. والعكس بالعكس، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. وهذا كما ترون كذلك من المعاملة بنقيض القصد، أرادوا التكتيم والكذب والغش لأجل ماذا؟ من أجل الربح. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث كالحديث قبله، وهذا يشتهد، وهذا يزداد أو يشتد إثما بأنه حلف كاذبا، بأنه حلف كاذبا من أجل ماذا؟ من أجل أن تروج بضاعته. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
طيب، والحديث إسناده صحيح، رواه الطبراني في الكبير والصغير والأوسط، أي رواه في معاجمه ثلاثة، ورجاله ثقات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى تحت الحديث الذي برقم 61,403. تحت هذا الحديث صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث.
قال الشارح رحمه الله: وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت.
طيب، هذا الحديث: سلمان منا أهل البيت، رواه ابن ساعد في الطبقات وغيره، وإسناده ضعيف، جاء من حديث عمرو بن عوف المزني، وجاء عن غيره، وإسناده ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في الضعيفة برقم 473.
قال رحمه الله: إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وهذا الحديث أيضا كما ذكر رحمه الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه، وكذلك رواه أحمد وغيرهم، وهو كذلك حديث ضعيف. فيه عمر ابن ربيعة فيه عمر ابن ربيعة الإيادي ضعيف، وكذلك شريك القاضي شريك بن عبد الله القاضي وهو كذلك ضعيف سيء الحفظ صدوق يخطئ كثيرا كما قال الحافظ في التقريب، فالحديث ضعيف لأجل هاتين العلتين. تفضل.
قال رحمه الله: قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان. قال أبو عبيد: سنة 36 عن 350 سنة. ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي،
والظاهر أنه سلمان الفارسي لأنه هو الذي يروي عنه أبو عثمان النهدي رحمه الله. وقوله رحمه الله تعالى: قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، وهذا يدل على ما كان عليه سلمان رضي الله عنه وأرضاه من التقلل والزهد، من التقلل والزهد، مع أنه كان أميرا، مع أنه كان أميرا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات، وكذلك أبو نعيم في الحلية، وإسناده جيد، وهو من رواية هشام بن حسان عن الحسن، وفي رواية هشام بن حسان مقال، لأنه يقال أنه يرسل كثيرا عن الحسن، لكن في مثل هذا المقام في باب الآثار ونحوها يتسامح في مثل هذا، فالإسناد جيد والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. وقوله قال أبو عبيد توفي يعني في وفاته سنة 36 عن 350 سنة، هذا مما أنكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقال: وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني، وذلك منقطع لا إسناد له. قال: ومجموع أمره وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ المئة. ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في المجلد الأول صفحة 55 و500 كما ذكر ذلك المعلق. طيب تفضل.
قال رحمه الله: قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله.
قوله رحمه الله تعالى: 3 لا يكلمهم الله. يقول الشيخ: فيه دلالة على أن الله جل وعلا يتكلم، ولكن الله جل وعلا لم يكلم العصاة، فعدم كلامه العصاة يدل على ماذا؟ على أنه يكلم الطائعين، وهذا كقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما احتجب عن الكافرين في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، كما ثبت هذا بأسانيد صحيحة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما في المناقب للإمام البيهقي وغيره، أنه ذكر هذا واستدل بهذه الآية على إثبات الرؤية. وكذلك يقال في هذا الحديث: لا يكلمهم، أي لا يكلم العصاة، يدل على أنه يكلم من؟ يكلم غير العصاة.
قال رحمه الله: والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الأحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغير من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. أظهر شيء وأبينه، وهو الذي عليها السنة والجماعة من المحققين، أي أن أهل السنة والجماعة كلهم على هذا، وهم المحققون لهذا المقام، فمنها هنا ينبغي أن تكون بيانية. قال: قيام الأفعال بالله سبحانه، بمعنى أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، لم يزل متصفا بهذه الأفعال سبحانه وتعالى، فهو حادث الآحاد، أي كلام الله جل وعلا حادث الآحاد، بمعنى أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أفراد الكلام، باعتبار آحاد الكلام. قال: قديم النوع، أي باعتبار نوع الكلام، هو أزلي بأزلية الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا تكلم أزلا ولم يحدث له الكلام، بمعنى لم يتكلم بعد، إذ لم يكن متكلما، بل ربنا جل وعلا تكلم متى شاء أزلا، وكذلك ماذا؟ الكلام صفة له، كذلك تكلم سبحانه وتعالى أزلا وهو يتكلم كذلك أبدا، فالصفة تابعة للموصوف، فصفة الكلام باعتبار آحادها وأفرادها صفته فعل، وباعتبار نوعها هي أزلية، بمعنى أن الله جل وعلا تكلم أزلا، قال: كما يقول ذلك أئمة الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد. قوله إذا أراد يدل على الاستقبال أم على المضي؟ ها يا جماعة، على الاستقبال. إذا أراد شيئا قال أن يقول له، كن فيكون، وفاء تفيد ماذا يا جماعة؟ تفيد التعقيب، والتعقيب إنما يكون بعد ماذا؟ بعد يعني شيء بعد شيء، فهذا كله يدل على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، وأن كلامه حادث باعتبار ماذا؟ باعتبار أفراد الكلام. إذا قال الشيخ رحمه الله: فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال، كقوله سبحانه وتعالى ماذا؟ إذا، فهي ما ظرفية زمانية، واضح يا جماعة؟ وقوله كذلك فيكون، فاء حرف الفاء. قال: والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، في قوله إذا أراد وقوله أن يقول، أن يقول، واضح يا جماعة أم لا؟ كن فيكون، وكن فعل إيش؟ فعل أمر، واضح يا جماعة، يدل على إيش؟ على الاستقبال، فيكون، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذه كلها تدل على المعنى المطلوب من أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة، انتهى.
وحاصل هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء النفاة الذين ينفون كلام الله جل وعلا بحجة أن ذلك يستلزم الحوادث، قيام الحوادث بالله جل وعلا. إذا كان الله جل وعلا يتكلم والكلام صفة فعل والفعل حادث، لزم أن تقوم الحوادث بذات الله جل وعلا. فقالوا إذن لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بذلك لهذا الأمر. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، من أنكر هذا الأمر وهذه الصفة على هذا المعنى المذكور؟ قال: ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، أي أن النقل يدل على ما دل عليه ماذا؟ ما دل عليه العقل من أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، ولا يلزم من ذلك نقص ولا يلزم من ذلك شيء، بل هو كلام لائق بالله جل جلاله كبقية الصفات. ثم قال: ولفظ الحوادث مجمل، لفظ الحوادث مجمل أي من الألفاظ المجملة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل أن يتوقف في اللفظ إثباتا ونفيا، ويستفصل في المعنى فيثبت المعنى الحق ويرد المعنى الباطل. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص، هذا المعنى إيش؟ الباطل. قال: والله منزه عن ذلك، أي هذا المعنى باطل. قال: ولكن يقوم به ما شاء من كلام وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا قول ماذا؟ وهذا المعنى صحيح. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قال والقول الصحيح قول أهل السنة، قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد ابن حنبل وغيرهما من أئمة السنة، وغيرهما من أئمة السنة من إثبات الكلام لله جل وعلا على الوجه اللائق بالله جل وعلا. وكفى بهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى حجة في هذه الأبواب من أولئك الجهمية المعطلة. تفضل.
قال رحمه الله: قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم.
بمعنى في قوله: ومعنى قيام الحوادث به تعالى، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام أن هذا اللفظ مجمل، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا يفسر المعنى الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه أهل السنة والجماعة، فيقول: معنى قيام الحوادث به تعالى، أي المعنى الصحيح. أما المعنى الباطل الذي هو معنى الأمراض والنقائص وما شابه ذلك، فهذا الله جل وعلا منزه عنه. لكن المعنى الصحيح ما هو؟ يقول الشيخ رحمه الله: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها، أي قدرته على الفعل، قدرته على إيش؟ على الفعل متى شاء بما شاء كيف شاء. قال الله جل وعلا: فعال لما يريد. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا أراد شيئا كما قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذا قال رحمه الله: قال: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته، بمشيئة متى شاء الشيء قال له كن فماذا فيكون ذلك الشيء. قال: بمشيئته وأمره، بمشيئته وأمره، يشاء أولا ثم يأمر ماذا ثانيا، كما قال: إذا أراد شيئا، أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن قبلها ماذا؟ قبلها الإرادة. واضح جماعة؟ عندنا ثلاثة أمور في هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد، أول الإرادة، ثم ماذا؟ ثم الأمر كن، ثم ماذا؟ ثم يكون ما أراد الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالموجود بكن هو ماذا؟ هو من مفعولاته. واضح يا جماعة أم لا؟ وكن والإرادة هي من ماذا؟ هي من أفعاله. واضح يا جماعة أم لا؟ من أفعاله، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زاني صغره تحقيرا له، وذلك لأنه داعي المعصية، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله.
طيب، وعدم خوفه من الله. طيب، قوله رحمه الله تعالى أشيمط، أي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يذكر علماء المعاني رحمهم الله تعالى، أن التصغير يستخدم من معانيه يكون للتحقير، يكون ماذا؟ أحيانا للتحقير، وهذا المقام كذلك، وأحيانا قد يكون لأمر آخر، كان يقول للتلطف إنسان يا بني يا وما شابه ذلك من العبارات، لكن المقام ها هنا مقام ماذا؟ مقام زجر وتحقير لأنهم ماذا؟ كما تقدم تعاظموا في أنفسهم، والشريعة كما سمعتم تعامل هؤلاء بنقيض قصدهم. واضح يا جماعة؟ لا، هؤلاء تعاظموا، الثلاثة كلهم تعاظموا. لماذا؟ أشيمط زان، والثاني عائل ومستكبر، والثالث ماذا؟ رجل جعل الله بضاعته. كلهم ماذا؟ سلكوا أمورا مخالفة لنيل ما مقصودهم، فكان ذلك سببا لماذا؟ لأن يعاملوا بنقيض قصدهم من التحقير، وكذلك مما يستحقونه من العقوبة. تفضل.
قال رحمه الله: وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يبلغه مع خوفه من الله، قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع.
وهذه قاعدة من القواعد الشرعية، وهي أنه كلما ضعف الداعي إلى المخالفة ومع هذا خالف المخالف، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يستحق أشد العقوبة، أشد من غيره، بخلاف من توفرت في حقه الدواعي وفعل، وإن كان عاصيا يستحق العقوبة، ولكن الأول أشد. لماذا؟ لفقدان الداعي، ولوجود الداعي في ماذا؟ في الثاني. وهذا مثال في هذا، وسيأتي المثال كذلك في العائل المستكبر. تفضل.
قال رحمه الله: كذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذنين الذي هو من أكبر المعاصي. قوله: ورجل جعل الله بضاعته، في نصب الاسم الشريف أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه،
أي صار من كثرة حلفه الحلف بالله جل وعلا، كأنه جعل الله جل وعلا بضاعة، من أسباب البضاعة، من أسباب يعني تمشية البضاعة، لا يبيع إلا بحلف، والله بكذا وكذا أخذته، والله فعلت كذا وكذا، والله وما شابه ذلك، فهذا كما جاء في الحديث جعل الله ماذا؟ بضاعته. وهذا يدل على ضعف إيمان هذا الفاعل لهذا الفعل. تفضل.
قال رحمه الله: وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه.
اللهم آمين. وكما ترون أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: هذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا، فإن لم يكن موحدا فالأمر في حقه ماذا؟ أظهر وأبين، وأيضا تدل على أن من وقع في هذه الأمور بأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهذه الأمور الثلاثة كبيرة من كبائر الذنوب لما ترتب عليها من الوعيد: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون،
وينذرون
ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قال الشارح قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم بظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والروافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء،
أي أن في قول عمران بن حسين فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى والصواب مرتين، أي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة. وبهذا العدد جاءت أحاديث كثيرة كحديث معاوية ابن أبي سفيان، كحديث المغيرة، جاء كذلك من حديث عائشة، وجاء كذلك من حديث أنس، جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه المعان. وكما ذكر ظهوره بظهور الدين وأهله والعلماء فيه متوافرون، وهذا يدلنا على أن العلماء كلما كانوا متوافرين والدعوة ظاهرة والإسلام ظاهر كلما كان ذلك القرن قرن خير، وكلما قل وكلما ضعف وكلما كان في قطر من الأقطار أو في مكان من الأمكنة ليس ثم علماء ولا دعاة إلى التوحيد، فإن ذلك القطر وذلك المكان مكان سوء والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة. تفضل.
قال رحمه الله فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريمهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم.
طيب والشاهد منه كما ترون ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، والشاهد لابد أن ماذا يعمل يا جماعة؟ يحلف ويكثر من ماذا؟ من الحلف. والشيخ رحمه الله تعالى يقول باب ما جاء في كثرة الحلف. وهؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، أي لا يطلب منهم الشهادة لكنهم يأتون يشهدون وماذا؟ ويحلفون بالله جل وعلا كذبا وزورا، وهذا يدل على ضعف إيمان هؤلاء وعلى استخفافهم بالحلف بالله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ويظهر فيهم مسلما لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها.
وهذه كما ذكر رحمه الله تعالى إن كانت سماهم كما يقول العلماء لهذا المعنى، يأكلون للسمن، يأكلون لأجل السمن، فيكون فيهم هذا المعنى المذموم، ولا سيما إن كان طريقهم في ذلك الأكل وذلك الشرب من طرق غير مشروعة. تفضل.
قال رحمه الله: وفي حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
والحديث في البخاري. تفضل.
قال: فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف.
وهذا كما ترون في حديث أنس يدل على أن الناس كلما بعدوا من عهد النبوة كلما كثر فيهم الشر. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولكن الله جل وعلا برحمته وفضله ربما يجعل في بعض الأزمان أو في بعض الأمكنة من القوة وظهور الدين والتوحيد ما لا يكون في الأزمان والأمكنة الأخرى. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح:
طيب، والحديث كما سيأتي أنه متفق عليه. الحديث قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه، والإشارة فيه إلى ماذا؟ إلى صحيح مسلم. والحديث كذلك أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وقوله قال إبراهيم كذلك في الصحيح. تفضل. أي عقب هذا الحديث. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفي من الله وعدم مبالاتي بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر.
يأتيك الإنسان ويحلف بالله جل وعلا ولا يبالي، وهو كاذب، والعياذ بالله. وكما ذكر رحمه الله تعالى كلما بعد العهد من الزمن الأول من عهد الخير والسلامة كلما ظهر الشر وكثر. وهذا كما يقال محسوس ملموس في كثير من الأمكنة والأزمنة ممن يحلف ولا يبالي بالحلف كاذبا. تعلم علم يقين بأنه كاذب وهو ماذا؟ يحلف ولا يبالي. فإن لله وإنا إليه راجعون. والشاهد منه هذا، الشاهد من إيراد هذا الحديث هو كالشاهد من الحديث الأول في قوله: تسبق شهادة أحدهم يمينه. قال: ويمينه شهادته. ويدل على عدم المبالاة بالأيمان، والله المستعان.
قال قوله قال إبراهيم وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
وهذا كما يقال هذا درس من الدروس الذي كان عليه الصالحون من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف كان التابعون يتعاملون مع أبنائهم. إذا خطأ ضربوه، إذا عمل المنكر أنكروا عليه ولو كانوا صغارا. فشبه الصغار على ذلك الخير، على ذلك الخير يعرفون ماذا؟ يعرفون المنكر فيبتعدون عنه، ويعرفون المعروف فيفعلون، وهذا من حسن التربية، وهذا فيه حسن التربية من الآباء للأبناء، فينبغي الحرص على هذا المعنى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه جميعا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله.
قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها، والمراد التي تدخل في العهد، وأن عدم الوفاء بالعهد وبذمة الله وذمة رسوله عدم تعظيم لله عز وجل، فهو قدح في التوحيد. وعلاقته بالباب قبله أيضا أن الكل يشتركون في التعظيم لله جل وعلا، أن من عظم الله جل وعلا ابتعد عن كثرة الحلف بالله جل وعلا تعظيما لله عز وجل وإجلالا، تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. وكذلك في هذا الباب الوفاء بالعهد وعدم خفر ذمة الله وذمة رسوله تعظيما لله جل وعلا، هذا دليل على كمال التوحيد، وأن من أخل بشيء من ذلك نقص من توحيده بحسب ذلك النقص. وأيضا قد تكون هناك مناسبة أخرى، وهي أن العهد يتضمن الحلف بالله غالبا، العهد يتضمن الحلف بالله، فيتفقان في هذا المعنى أيضا، هذا حالف بالله وهذا حالف بالله، فكانت المناسبة لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. وقد قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فضل.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الإيمان المؤكدة ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة ها هنا وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي
حلف يعني الحلف
ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف
لا حلف
في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه الحلف، لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه.
فإن في التمسك بالإسلام
حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله
طيب، أولا في قوله ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف، أثر مجاهد رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بأسانيد متعددة إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد، وإسناده حسن، إسناده جيد. وأما الحديث الذي ذكره كذلك ابن كثير في قوله ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم ثم قال وكذلك رواه مسلم، وهو في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أي رواه الإمام مسلم ورواه كذلك الإمام أحمد ورواه كذلك غيرهم والحاصل أن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر، الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن ها هنا، هذا الكلام من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ليبين أنه لا تعارض فيما ذكر من أمر الكفارة في الأيمان، وذلك لأن الكفارة في الأيمان في الأشياء ماذا؟ في الأشياء المستقبلة، والله لا أفعل كذا أو والله سأفعل كذا، واضح يا جماعة أم لا؟ بخلاف الأيمان في قول الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فإن هذه الأيمان أيمان في العهود والعقود، أيمان في العهود والعقود، وما كان كذلك فإنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، ولا يجوز أن تنقض الأيمان بعد توكيدها. فنفرق بين هذا وبين هذا، ما كان في باب العهود وباب العقود فواجب أن توفى، وأما ما كان في باب الأيمان التي هي كما ذكر في الأشياء المستقبلة، إما لفعل شيء أو عدم فعله، والله لا أدخل بيت فلان أو والله ماذا سأدخل بيت فلان وما شابه ذلك، فإن رأى خيرا في ترك ما حلف لأجله فإنه يترك وماذا يكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف إن شاء الله، قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي تحلل من يمينه أي كفر عن يمينه. ففرق بين هذا الباب وهذا الباب، واضح يا جماعة أم لا؟ باب العهود، باب العهود، باب المواثيق، باب العقود يجب عليه أن يوفيها، لا سيما وهي ماذا؟ عقود وعهود شرعية، يجب عليه أن يوفي هذه العقود والعهود. أما باب الأيمان فينظر فيما كان خير، فيما كان خيرا فيفعله ويكفر عن يمينه، واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها،
وهذا يدل على أن الله جل وعلا يدل على أن أفعال الله وأن صفات الله جل وعلا تدل على معان، فالله جل وعلا يقول إن الله يعلم ما تفعلون، على سبيل ماذا؟ على سبيل التهديد والوعيد، على سبيل التهديد والوعيد. وهذا ينقض من قال بأن صفات الله جل وعلا أو بأن أسماء الله جل وعلا لا يستفاد منها معنى، بل يستفاد منها ماذا؟ معنى. ففيه أن الله يعلم هذه الأشياء، أن من نقض عهده، من نقض أيمانه، فإن الله جل وعلا مطلع عليه، وأنه قد يكون سببا لماذا؟ لعقوبته بالعقوبة الشديدة، بالعقوبة الشديدة. فهذا الأسلوب من الأساليب الذي فيه معنى التهديد والوعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصتي بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال،
فادعوهم
إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم ما أجابوه فاقبل منهم وكف،
فأيتهن
ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه،
وهو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان.
قال: وهو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قاله في المفهم.
نعم.
قاله في المفهم،
أي القرطبي، شرح صحيح مسلم. تفضل.
قال: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصتي بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم.
تأمير الأمراء ووصيتهم. أحسنت.
قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: أغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. وقوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، فقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت: وكذلك الذراري والأولاد.
معنى هذا أن الأصل أن هؤلاء النساء والولدان وكذلك الشيوخ الذين لا يقاتلون، بالأصل بأنهم لا يقتلون إلا أن يكون لهم رأي، يعني شيخ كبير عاجز على القتال ولكن له رأي وتدبير، يكون مدبر، يقول لهم افعلوا هنا هنا وكونوا هنا، أو يوزع الجيش، أو يفعل من التخطيط وما شابه ذلك، فإن هذا يقتل لأنه مشارك بماذا؟ مشارك بالرأي، وإن لم يكن مشارك بالفعل، أي بفعله بجوارحه. وكذلك النساء، إن كانت هناك من النساء من هي كذلك مدبرة، عندها خبرة في تدبير الحرب والمعارك وما شابه ذلك، فاستعان الناس بها في ذلك الأمر كذلك. وكذلك إن كان من الصبيان من شارك في القتال ولو لم يبلغ شارك في القتال، فإنه كذلك يعامل هذه المعاملة. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر
من غير قسمتها، أي من قبل قسمتها، من قبل القسمة، قبل أن تقسم القسمة لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنيمة لأنها ملك عام للجميع. تفضل.
قال: نقض
والغدر
نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل، كقطع أنفه وأذنه، والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر، وفي كراهية المثلة. وفي كراهية المثلة.
طيب، قوله ولا تغدروا ولا تغدروا، هو الشاهد من ماذا؟ من هذا الحديث، وسيأتي أيضا هذا شاهد، وسيأتي أيضا شاهد آخر من هذا الحديث. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.